أن يقدم لكم هذه المادة.
أحسن الله إليكم. نحن مجموعة من الشباب نخرج في نهاية الأسبوع للدعوة إلى الله تعالى، فنذهب إلى المخيمات وإلى بعض القرى والأماكن الأخرى. واختلفنا مع أحد الناس، هو قال لنا اترك الدعوة لأهلها وتعلموا أولا، ثم ادعوا إذا تمكنتم في العلم ولازمتم العلماء في حراس العلم، فمن منا على الحق والصواب جزاك الله خيرا.
هذا واضح أنه يجب على اللي يدعو إلى الله أن يتعلم أولا قبل أن يدعو، ولا يدعو إلى الله وهو جاهل. يلزمكم التعلم أولا، ثم إذا تعلمتم فعرفتم الحق إنكم تدعون إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. الداعي يشترط فيه العلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن. هذه الأمور لا يقدر عليها إلا العالم الذي يعرف الحكمة ويعرف الموعظة ويعرف الجدال التي هي أحسن. أما الجاهل ما يحسن هذه الأمور. فعليكم بالتعلم أولا. فإذا تعلمتم وعرفتم الحق وعرفتم الباطل فادعوا إلى الله عز وجل. لا الداعي يشترط فيه العلم. ادعو إلى الله إليكم. يقول يكثر عن بعض الشباب بعد هدايتهم والتزامهم قول هذه الألفاظ، وهي في أيام الجاهلية كنت كذا وكذا، وفي الجاهلية حصل لنا كذا وكذا، أو قبل الهجرة ذهبنا وسافرنا، وبعد الهجرة نحن كذا. ما حكم قول هذه الألفاظ؟ وهل هم في جاهلية ليهاجروا منها؟ وجزاك الله خيرا. أما الجاهلية العامة قد ارتفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهت الجاهلية العامة، ولا يجوز أن يقال الناس في جاهلية أو نحن في وقت جاهلية. هذا لا يجوز، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن والسنة زالت الجاهلية العامة. لكن الجاهلية الخاصة ببعض الناس أو بعض الأفراد قد يوجد منها شيء، يوجد شيء من خصال الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية: الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. هذه من خصال الجاهلية. وقال لرجل من الصحابة: إن تمر أنثيك جاهلية. الجاهلية الجنسية في بعض الناس أو في بعض البلدان موجودة، أما الجاهلية العامة لكل الناس فهذه ارتفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الهجرة، الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الذين يعيشون في بلاد الشرك ويقدرون على الهجرة يجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد التوحيد وبلاد المسلمين. نعم.
الله إليكم. هل الكذب جائز في الدعوة إلى الله تعالى؟ وهل هو مصلحة من المصالح التي تندرج تحت القاعدة الشرعية الغاية تبرر الوسيلة؟
الكذب لا يجوز، هو كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز إلا في الثلاث المسائل التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكذب للتخلص من الظالم، تخلص من الظلم، الكذب لإصلاح ذات البين، الكذب بين الزوجين لأجل إصلاح العشرة فيما بينهما. هذه الأمور الثلاثة المصلحة فيها أرجح من المفسدة فيجوز. أما الدعوة إلى الله فهي غنية عن الكذب، فلا يجوز استعمال الكذب في الدعوة إلى الله. والآية لا تبرر الوسيلة، لا يجوز أن نأخذ وسيلة محرمة ونقول الذي نتوصل إلى غاية محمودة. لا، دعوة إلى الله تكون بالحق وبالكتاب والسنة وبالموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن، لا بالكذب. نعم. عند الله فعل الجاهلين.
أحسن الله إليكم. يقول هناك عادة منتشرة به، أحسن الله إليكم، ما حكم إقامة صلاة الجمعة في بعض المخيمات الدعوية بحيث يجتمع الإخوان ويقوم أحدهم بإلقاء خطبة الجمعة والصلاة بعدها؟ جزاك الله خيرا.
اشترط لصحة الجمعة الاستيقان، أن يكونوا مستوطنين في بلد. أما الإقامة في البر لا يجوز فيها جمعة. البدو كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
في البراري كانوا يقتلون على المياه الأشهر ويقتلون في الرعي أشهرا، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة. المخيمات مثل جطين البدو اللي يكون الأشهر، فربما يقيمون اثنين البدو في المكان، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة لأنهم غير مستوطنين، واللي في البر غير مستوطنين. المخيمات ما هي مستوطنة، أيام ثم ترفع ويرجعون إلى البلد، هذا لا يجوز، وصلاتهم غير صحيحة. عليهم يصلون يعيدون ظهرا، صلاتهم الجمعة غير صحيحة. ما الذي يختارهم بهذا؟ حرام، لا يجوز الشيء هذا، لأن من شروط صحة الجمعة الاستيطان في بلد، وهؤلاء في بر، ولا تصح منهم الجمعة. نعم.
رحمه الله إليكم. خرج في هذا الزمان أناشيد تنسب إلى الإسلام، وهي أناشيد ملحنة ومرنمة بأصوات فاهمة، وهناك أشخاص يرددون خلف هذا المنشد، وتعمل هذه الأناشيد أو يحاكى في هذه الأناشيد الأماكن التي يغني فيها أهل غناء الماجد. ما حكم سماع وبيع هذه الأناشيد، وبخاصة أنها انتشرت في أوساط الشباب والشابات؟
هذه الأناشيد محرمة، لأنها من الغناء المحرم ومن اللهو، من اللهو المحرم، فلا يجوز بيعها وشراؤها وتداولها، ولا يجوز الاستماع إليها، لأن هذه تشبه أناشيد الصوفية اللي يتخذون الأناشيد طاعة وقربة إلى الله وعبادة لله، هذا من ابتداع الباطل الذي يتخذ هذه الأناشيد يشبه الصوفية، أو هو صوفي بالفعل. ما جتنا هذه الأناشيد إلا من الصوفية، كل من أصحاب الحزبيات والشعارات الحزبية التي غشت الناس اليوم، ما كانت معروفة عند المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خيف الضرر؟
إذا خيف مفسدة أكبر يترك المنكر الضرر الأصغر، لأن هذا من باب دفع أعظم الضررين، وارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، فإذا فيها ضرر أكبر فإنه يترك المنكر الذي ضرره أقل. نعم.
يبيح ارتكاب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب التزمت بدين الله تعالى وأرغب في طلب العلم، ما توجيهكم لي وبما أبدأ به من الكتب وحضور الدروس؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
هذا شيء طيب، الحمد لله الله هداك وصار عندك رغبة لطلب العلم، عليك حضور عند المشايخ، حضور دروس المشايخ، وهي كثيرة لله الحمد في المساجد، وتقرأ في الكتب التي يدرسها المشايخ، ولكن من باب الوصية العامة تبدأ بالمختصرات، تبدأ بالكتب المختصرة والرسائل الصغيرة، تحفظها تقرأها على المشايخ يشرحونها لك، ولا تحضر شرحها في الدروس تستفيد إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما يسمى بالطبق الخيري، بحيث يعد في المنزل ويباع في المدارس أو مدارس التحفير، وريعه يصرف في أعمال البر من دعم المجاهدين ودعم مدارس التحفير النسائية، وجزاكم الله خيرا؟
أنا أقول من أراد يحسن إلى الفقراء والمساكين يتصدق عليهم مباشرة بدون طبق خيري ودون هذه التقاليد وهذه الأشياء وهذه التعسفات. اللي عنده خير وعنده صدقة وعنده بل الإحسان، الباب مفتوح ولله الحمد من غير هذه الطرق، تصدق عليهم مباشرة، ادفع الدراهم مباشرة، لماذا تروح تشريبة وتأكد من يصير صدقة؟ لماذا؟ تدفعها من الأول على أنها صدقة، واسترع من هذه الالتواءات والملفات. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول البعض إن العالم الإسلامي من طوله إلى عرضه راياته رايات علمانية، ما حكم هذه المقولة؟
هذه مقولة باطلة، تعميم الحكم على الناس كلهم لأنهم كفار وعلمانيين، هذا تكفير بالعموم والعياذ بالله، لا يجوز هذا. الناس فيهم المؤمنون وفيهم الكفار وفيهم المنافقون، فلا نعمم الحكم عليهم، هذا لا يجوز أبدا، إنه يعمم الكفر على الناس. أي قال الناس كلهم مسلمون، ما هو صحيح، أو قال الناس كلهم كفار، هذا ما هو صحيح، أو قال الناس كلهم منافقون، هذا كلام باطل، بل نقول الناس منهم المسلمون الصادقون ومنهم المنافقون ومنهم الكفار.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما السبب في عدم هدم الأصنام الفرعونية في مصر زمن الصحابة مع أنهم فتحوها؟
إيش الأصنام الفرعونية؟ أبو الهول هذا الصنع، من قال أنه يعبد؟ من قال أنه صنع؟ هل إنما هو على صورة رجل، منحوت على صورة رجل، صورة وجه رجل؟ أنا ما عرفت أنا أنه كان يعبد. هل أحد منكم درس أن هذا كان صنم وكان يعبد، أو أنه مجرد صورة، مجرد صورة فقط نحتوه من باب العبث؟ ما عرفنا أن هذا الهول كان صنم، وإنما هو صورة مجسمة منحوتة. فهذا ما الظاهر ما عندهم استطاعة يهدمون الجبل، يعني هذا جبل وضخم، عندهم استطاعة يهدمون الجبل. ويقال أيضا أنه كان منطمس بالرمال في عهدهم، ما كان واضحا، كان مندرس وسفت عليه الرمال، وإنما استخرج فيما بعد، خفر فيما بعد.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، تفضلتم وقلتم بأن على ولي أمر المسلمين إذا استولى على بلد فيه أصنام فتجب عليه إزالتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثيرت شبهة في هذه الأيام الماضية، وهي أنه يمكن أن تترك إذا كان عبادها كثر ولهم توكة، من باب قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.
إذا كان البلد ما هو في سلطة المسلمين، في سلطة الكفار، فنحن لا نروح نهدم ما عند الكفار، وحنا ما استولينا على بلادهم ولا دخلوا تحت حكمنا، لأنها لا يثير فكرة ويثير شرا على المسلمين. أما إذا استولى المسلمون على البلد، صار البلد في ولايتهم تحت حكمهم، هل أحد يعترض عليهم في هدم ما في بلدهم من الأصنام والأحجار والأشجار؟ وقرأت قصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان في قبر زيد بن الخطاب في جبيله، وكان عليه قبة وكانوا يعبدونها. لما بايع الأمير والأمير ناصره هدم هذه القبة بواسطة الأمير والسلطة. أما إن الإنسان هو يروح يهدم وهو ما له سلطة، هذا يسبب شر. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة ما راح يهدم اللات والعزى ومنات، لأنه له سلطة، لكن لما قالت له السلطة على البلد هدمها، ولا أحد وقف في طريقه عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم، هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟ جزاكم الله خيرا.
لا، هذا لا يجوز، الاغتيالات والتحريب هذا أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا، هذا أمر لا يجوز. إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم بالمعارك. إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التخريب والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، من ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مأمور بكف اليد عن القتال، عن قتال الكفار، لأنه ما عندهم استطاعة لقتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأصلوهم عن آخرهم، لأنهم أقوى منهم وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد، مثل ما تشاهدون الآن وتسمعوا. هذا ليس من أمور الدعوة ولا هو من الجهاد في سبيل الله، هذا يجب على المسلمين شرا. كذلك التخريب والتفجيرات هذه تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده جيش وعنده أنصار، حينئذ أمر بجهاد الكفار.
نعم. أحسن الله إليكم، هل من كرامات،
هل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم كانوا في مكة هل كانوا يقتلون في الكفار؟ أبدا، ما كانوا منهيين عن ذلك. هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيين عن ذلك. مأمور بالدعوة والبلاغ فقط. أما الإلزام والقتال هذا إنما كان في المدينة لما قال صار للإسلام دولة. نعم.
صلى الله إليكم، ما حكم تربية صلى الله إليكم؟ نحن مجموعة من الطلاب ندرس في المرحلة الثانوية، وفي السنة الأخيرة يوجد عندنا مدرس يوصي الطلاب وينصحهم بقراءة كتب سيد قطب ويذكر أسماءها لهم في الفصول، ثم أخذ يسمع ويسب أحد المشايخ الذين ردوا على سيد ويذكر اسمه للطلاب في الفصول، وقال هذا لا هم له إلا سيد قطب يتتبع زلاته، وهو ماذا فعل مع المبتدعة وهم حوله؟
هذا كلام فارغ ولا قيمة له. ولماذا لا يوصي الطلاب بقراءة كتب السلف الصالح التي هي أنفع وأحسن وأكثر علما وفائدة؟ لماذا لم يوصي الطلاب بقراءة كتب أهل العلم من الأئمة وأتباعهم وفيها الخير الكثير لو كان ناصحا للطلاب؟ أما قراءة تخصيص قراءة كتب فلان فقط هل يدل على المساحب هوى؟ يعني يكون تتخصص شخص من المتأخرين والمعاصرين يقول له اقرأوا كتبه، هل يدل على انك صاحب هوى مع هذا الشخص؟ ان كان قصدك ان الطلاب يستفيدون فلماذا لا توصيهم بقراءة كتب شيخ الاسلام ابن تيمية، كتب شيخ الامام ابن القيم، كتب الامام محمد بن عبد الوهاب، كتب ائمة الدعوة اللي فيها العلم وفيها الخير وفيها معرفة التوحيد والشرك ومعرفة العبادات ومعرفة الاحكام الفقهية؟ لماذا لا يوصيهم بهذا؟ نعم، عاد حين إذا قرأنا كتب سيد قطب أو غيره ماذا نستفيد؟ وش نستفيد؟ نستفيد معرفة التوحيد، نستفيد معرفة الشرك، نستفيد معرفة العبادات، نستفيد معرفة الأحكام المعاملات والفقه، ما أظن أن نستفيد منها هذا الحد أو هذه النوعيات العظيمة من العلم. نعم، الناصح يوصي الطلاب بقراءة الكتب المفيدة لهم في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم، هذا هو الناصح. نعم.
أحسن الله إليكم، من الله علي بالهداية منذ زمن وأقوم بأعمال دعوية منها تربية الشباب لهدايتهم واستقامتهم بالطرق التالية: 1- تعليمهم الإلقاء والخطابة، 2- المشاركة في المسابقات الثقافية، 3- تعلم التمثيل والأناشيد الإسلامية، 4- قراءة الكتب والمجلات الهادفة، 5- القيام بالرحلات والزيارات الترويحية.
كل هذا ليس من الدعوة من شيء، لا هو من وسائل الدعوة. لو علمتهم التوحيد وعلمتهم أحكام الطهارة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، وأحكام الزكاة، وأحكام الصيام، وأحكام الحج، وأمور العبادات، وعلمتهم الآداب الشرعية، أما إذا علمتهم الأناشيد، وعلمتهم التمثيل، وعلمتهم الرحلات، ماذا يستفيدون من هذا؟ هل يزول عنهم الجهل؟ هل يعرفون أحكام العبادات وأحكام التوحيد وأحكام المعاملات وأحكام الفقه؟ ما يعرفونها من هذه الأمور. إذا كنت ناصحا لهؤلاء الطلاب فإنك تدرسهم كتب العلم المفيدة وتفهمهم إياها وتحثهم على العمل بها، هذا هو المطلوب وهذه هي التربية والتعليم الصحيح. أما الرحلات وأما الأناشيد وأما هذه الأمور هذه ما أفادت الناس، ما أفادتهم شيئا.
نعم. أحسن الله إليكم، يقول بعض مدرسي حلق القرآن أنكم درستموه في الجامعة، قال فكنتم تحرمون الانتحار في الجهاد، وأنكم الآن وفي الجامعة بحثتم هذه العمليات، ما رأي فضيلتكم؟ يقول بعض مدرسي حلق القرآن أنكم درستموه في الجامعة وكنتم تحرمون الانتحار في الجهاد، والآن وأنكم الآن في الجامعة أبحثتم هذه العمليات، ما رأي فضيلتكم؟
أنا الآن ما في الجامعة، كيف يقول أني أبحث في الجامعة؟ أنا ما يعنيني، يمكن يعني واحد آخر. أنا الآن ما لي علاقة بالجامعة من سنين، من أكثر من 10 سنين أنا ما كنت، ولا أذكر اليوم كنت أدرس في الجامعة أني ذكرت الانتحار أبدا، وإنما أدرس التوحيد والفقه وشرح الحديث، هذه دروسي والنحو، ولا تعرضت لها المسائل. وفي الوقت ما جاء ذكر الانتحار، وفي الوقت ما جاء ذكر الانتحار وهالأمور هذه، فما أدري كيف هذا ينسب إلي هذه الأمور، ما لي دخل فيها. نعم.
أنت أخذ من الانتحار؟
الانتحار ما أعرف حكم ينتحر، خلوه ينتحر، ما علينا. نعم.
أحسن الله إليكم، هل توضيح منهج السلف الصالح سبب في تفريق المسلمين وانتكاسة الصالحين؟
هل إيش؟
هل توضيح منهج السلف الصالح سبب في تفريق المسلمين وانتكاسة الصالحين؟
أحول ولا قوة إلا بالله. إذا كان توضيح منهج السلف الصالح يسبب انتكاسة المسلمين تفريق المسلمين هذا من قلب الحقائق، بل العكس والحمد لله. إن ذكر منهج السلف الصالح هو الذي يجمع المسلمين وهو الذي يولد المحبة بين المسلمين، لأن السلف الصالح يحصون على الاجتماع وعلى التآلف على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من قلب الحقائق. وهذا القصد به التنفير من علم السلف وربطهم بأمور المعاصرة. وقد جاء في آخر الزمان أن فيه من يحاول فك أهل آخر الزمان عن السلف، يحاول فك هؤلاء من هؤلاء. نعم، هذا من التضليل والعياذ بالله. وأن يوجد في آخر الزمان من يلعن سلف الأمة، يوجد هذا من علامات الساعة. ولا نستغرب أن يكون هذه مبادئ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم، دخول بعض الناس في مواقع الإنترنت فيها سب للحكام والعلماء، فما ترون في ذلك؟
نرى أن هذا من الفتنة، هذا من الفتنة الذي تبعث على الناس في آخر الزمان. فعلى الإنسان أن يلزم الحق ويلزم السنة ويستعيذ بالله من هذه الفتن، ولا يقترب منها ولا يشتغل فيها، يبتعد عنها ويسأل الله السلامة والعافية، لأن هذا تحريش وإيقاع للفتنة وجلب للشر، لا يقصد به الخير أبدا، وإنما هو من الفتن التي تبعث في آخر الزمان. فالمسلم يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله ويفعل الخير ويترك الشر ولا يبطل في هذه الأمور.
نعم. الله إليكم، يقوم إيمان التحذير من أهل البدع والأمة تصار العداوة مع اليهود والنصارى والعلمانيين جزاكم الله خيرا.
لا يمكن للمسلمين أنهم يقاومون اليهود والنصارى إلا إذا قاوموا البدع التي بينهم، يعالجون أمراضهم أولا حتى ينفصلوا على اليهود والنصارى. أما ما دام المسلمون مضيعين لدينهم ومرتكبين للبدع والمحرمات ومقصرين في امتثال شرع الله فلن ينتصروا على اليهود ولا على النصارى، وإنما سلطوا عليهم بسبب تقصيرهم في دينهم. فيجب تطهير المجتمع من البدع، تطهيره من المنكرات، يجب امتثال أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحارب اليهود والنصارى. وإلا إذا
أحسن الله إليكم، حفظت القرآن منذ زمن وحفظي جيد، لكن المسؤول عني قال لي لا تطلب العلم لأنك غير ظاهر لذلك ولن تستفيد، وأنت بحاجة إلى مراجعة القرآن وإلى مذاكرة دروسك، فماذا أعمل معه جزاك الله خيرا؟
هذا تفريط، هذا تفريط عن طلب العلم. وهذا المعلم الذي يقول هذه المقالة مخطئ خطأ كبيرا، حيث صدك عن طلب العلم. الواجب أن تطلب العلم وأن تتدرج في طلب العلم شيئا فشيئا، ولا تترك طلب العلم. وهذا لا يمنعك من حفظ القرآن، بل مما يعينك على حفظ القرآن واستذكاره. فطلب العلم يعينك على حفظ القرآن واستذكار القرآن. وأنا أخشى أن هذا المعلم إنه من الطائفة الصوفية الذين يحذرون من طلب العلم، يقولون للناس اشتغلوا بالذكر وبالعمل واتركوا طلب العلم، لأن هذا يعوقكم عن العمل وعن الذكر. وهذه نقيدة شيطانية عند الصوفية، لأنهم لا يرون العلم ويدعون أنهم يأخذون العلم عن الله مباشرة لا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهؤلاء. نعم.
أحسن الله إليك، وسؤال قريب منه يقول: بعض الذين يعنون بتربية الشباب الصغار يحسونهم بأخذ العلم عنه ويصرفون عن أخذ العلم من كبار العلم بحجة أنهم صغار على ذلك، وأنهم لو ذهبوا إلى كبار العلماء لم يعرفوا كثيرا مما يقولون.
يتعلمون من معلميهم اللي يعلمونهم القرآن، يتعلمون على العلماء، يجمعون بين هذا وهذا. وقالوا أن الصغار ما يستطيعون أنهم يتعلمون على العلماء، هذا غلط، بل الصغار هم أولى من ينتفع بطلب العلم على العلماء، لأن ذاكرتهم أقوى. والشاعر يقول: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فهم أقدر على التعلم وعلى الحفظ وعلى الذاكرة وعلى التربية الصحيحة، يجمعون بين أنهم يأخذون القرآن ومبادئ العلوم على معلميهم، وأيضا يطلبون العلم على العلماء، يجمعون بين الأمرين. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك بعض الإخوان ممن ينتسبون إلى طلاب العلم والدعاة، إذا تكلمت في بعض الأشخاص وكان مسمى طارق السويدان القرضاوي وحذرت منه مما له نشطة، قال لك هذا نفع الناس بأشرته فلا يجب تتكلم فيه، فما رأي فضيلتك؟
الواجب أن نبين الغلط والخطأ، نبين الغلط والخطأ ولا ننظر إلى الأشخاص، وكونه حصل منه بعض النفع لا يمنع أنه بين ما عنده من الغلط ومن الخطأ من أجل أن يجتنب، أو من أجل هو أن يتراجع أيضا. يقول إن نسكت عن أخطائي ونقول إن له نفعا ولو فائدة نسكت عن أخطائه على غلط، فلا يجوز السكوت عن الأخطاء، أن تبين الأخطاء لأجل أن تجتنب ولأجل أن صاحبها يتنبه يتركها. ولو سكت العلماء عن بيان الأخطاء لا انتشر الخطأ وانتشر الغلط وانتشر الشرور الكثيرة، لابد من البيان. وليس غرضنا الأشخاص أو التنقص للأشخاص، إنما غرضنا حماية الدين، حماية الدين دون مجاملة لأحد، فنحن نحمي ديننا ونحمي عقيدتنا من الأخطأ ومن الأقوال الضالة، وديننا أهم علينا من الأشخاص، نراعي ديننا ولا نراعي الأشخاص إذا اقتضى الأمر. لكن مع إعمال الأسلوب الحسن والحكمة والدعوة بالتي هي أحسن، لا شك إن هذه الأمور مطلوبة، دعوة بالتي هي أحسن، إعمال الأسلوب الأمثل ودون التجريح ودون هذا الشيء مطلوب، لكن لا بد من بيان الحق، رضي من يرضى ويسخط من يسخط. نعم.
أحسن الله إليك. هل يجوز أن يكون للرجل بيعة للمسؤول عنه في الجماعة أو المركز أو الحزب المنظم؟
البيعة في الإسلام لولي الأمر، البيعة في الإسلام لولي الأمر، ولا يجوز أن يبايع غيره، وإذا بايع غيره فإنه يجب قتل الآخر، المبايع الآخر، لأن هذا يفضي إلى الفتنة وإلى الشر. فالبيعة في الإسلام إنما تكون لولي الأمر المسلمين الولاية العامة. وأما تأمين الأمير إذا خرجوا في سفر يأمرون أمير، هذا من أجل ترتيب شؤون السفر فقط، ولا يبايع هذا الأمير، ما تجوز بيعته، لكنه فلليه تنظيم أمور السفر والنزول والرحيل وغير ذلك فقط ما داموا بالسفر. أما الولاية والبيعة إنما هي لولي الأمر، أمر المسلمين، ولا يجوز تعدد البيعات في مجتمع المسلمين، لأن هذا يفضي إلى النزاع وإلى تشتت الأمر وإلى تفرق الكلمة. نعم.
الله إليكم. يقول السائل: أن الله تعالى علي بالهداية منذ فترة، وأصبحت في حيرة من أمري، لأنني أرغب في طلب العلم والجلوس عند العلماء، لكن بعض الإخوة الذين أجالسهم يقولون لا تطلبوا العلم، ويمنعونني من الذهاب إلى طلب العلم، ويقولون أنت ما زلت بحاجة إلى إيمانيات تتقوى بها، ماذا أعمل؟ ما رأيكم فيما يقول لي؟ جزاكم الله تعالى خيرا.
نعم، فيه من الناس من الصوفية وأتباع الصوفية من يزهد بالعلم، يحث على العبادة والذكر فقط، ويقول لا تشتغلوا بطلب العلم لأن هذا يشغلكم عن العبادة وعن الذكر. هذه طريقة صوفية قديمة ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس، في كتاب تلبيس إبليس، وهذا خطأ وضلال، لأن العبادة والذكر لا يقومان إلا على العلم الصحيح، تعلم أنه لا إله إلا الله تغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فلا بد من العلم أولا، وإلا كيف تعرف العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة، وكيف تعرف الذكر المشروع والذكر المبتدع؟ لا تعرف هذا إلا بالعلم، فلا تطع هؤلاء ولا تجالسهم، ابتعد عنهم وأقبل على طلب العلم. نعم.
أرسل الله إليكم. يقول بعض الناس إن الدعوة لا تحتاج إلى علم، ويكفي آية وحديث، وتريدون الناس أن يكونوا كلهم علماء، أن يكونوا كلهم علماء وطلبة علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية.
نعم، نريد أن يكون الدعاة كلهم علماء، الدعاة أو كل الناس، لكن يقول الدعاة
لا يجوز انهم يباشرون الدعوه الا بعلم. وهذا في القران، ما هم من عندنا، هذا في القران. ادعو الى الله على بصيره، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه، جعل الانذار بعد التفقه في الدين. هذا ما هو شيء من عندنا، هذا في كتاب الله عز وجل. الذي يريد ان يدعو الى الله لابد يتعلم قبل، ولا يباشر الدعوه وهو ما يعرف شيء، لان ما يفسد اكثر مما يفسد. طيب افرضوا انهم اوردوا عليك شبهه ولا سالوك عن سؤال، كيف تجيب بلا علم؟ تحلل قد ما تدري وتحرم قد ما تدري؟ هذا من القول على الله بلا علم. اما قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا ايه، البلاغ معناه انك تروي الايه، تحفظها للذي لا يعرفها، درسه القران، درسه السوره، الدرس والحديث الذي حفظته تحفظه اياه. تبليغ على قسمين، تبليغ نصوص وتبليغ معاني. تبليغ النصوص هذا لكل من حفظ شيئا من الكتاب والسنه انه يحفظه للاخرين، يحفظهم القران، يحفظهم الاحاديث، يقراها عليهم، يبلغ لهم. اما تبليغ المعاني وهو الشرح والتفسير، هذا لا يجوز الا لاهل العلم، إلا لأهل العلم الذين يعرفون معاني ما أنزل الله، ويعرفون معاني ومقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الجاهل فلا يصلح يشرح الأحاديث ويفسر الآيات وهو على جهل، لأنه يقول على الله بلا علم. نعم.
من زعم أن الدعوة إلى التوحيد تفرق بين المسلمين، وأنهم بحاجة إلى أن يعرفوا خطر اليهود والنصارى، نرجو من فضيلتكم البيان، وفقكم الله وبارك في عمركم وعملي.
أنا ما أعتقد أن المسلمين يتفرقون من التوحيد، المسلمين يفرقون بالتوحيد يتعلمون. ما ينفر من التوحيد إلا إما مبتدع وإما مشرك، إما مبتدع وإما مشرك، وهذا لا عبرة به. المسلمون يفرحون بالتوحيد ولله الحمد، يتعلمون ويقبلون عليه ويجتمعون عليه، فيجتمع قلوبهم عليه. أما اللي في قلبه نفاق أو في قلبه ريب أو صاحب بدعة أو صاحب شرك، هذا هو الذي ينفر ولا يريد التوحيد، وهذا لا عبرة به ولا قيمة له. نحن ما نجمع الناس على البدع وعلى الشركيات وعلى الشرور، نجمعهم على الدين وعلى التوحيد وعلى الإخلاص لله عز وجل، هذا الذي نريد، وهذا هو الذي يجمع الناس. ما جمع الناس إلا التوحيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لماذا ألف الله بين المسلمين؟ إلا بكلمة التوحيد. لما قالوا لا إله إلا الله وأخلصوا العبادة لله وتركوا الشرك اجتمعت قلوبهم، وإلا كانوا قبل ذلك متشتتين، متفرقين، متناحرين، متقاتلين. ولما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى التوحيد وقالوا لا اله الا الله واعتقدوها وعملوا بها، جمع الله قلوبهم على التوحيد. والامام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. نعم.
يقول في ضمن سؤاله: قال قائل عندنا الكتاب والسنه، والكل يبحث، وفهم السلف انتهى في عهد السلف، ولا يقتصر على العلماء هنا، بل في كل بلد العلماء، والكل يأخذ، والعلم ليس محصور على مشايخنا هنا، وفرق الفقه النازية فيها خلاف، فيما تقول ما حكم هذا الكلام، وهل من نصيحة في هذا؟ جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا كلام ضلال، هذا كلام ضلال والعياذ بالله، هذا يريد أن يقطعنا عن السلف، وأننا نستقل عن السلف. الله جل وعلا يقول: السابقين الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنة، اتبعوهم بإحسان. ونحن نتبع السلف بإحسان، يعني بموافقة ومطابقة لما هم عليه، من غير غلو، من غير تفصيل، هذا الإحسان. نتبعهم باستقامة على الحق، من غير غلو ومن غير تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن اشتراك هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. وأنا عليه وأكثر. فالمتأخرون لا بد أن يكونوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى ينجو من الماء. فلا ينجو إلا بهذا. الإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فنحن مرتبطون بسلفنا السابق ونستفيد من علمهم ونقتدي بهم ونتبع طريقتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي سنة الخلفاء، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ونستفيدها وعزوا عليها دماغ. فألقى بسنة الخلفاء الراشدين لا الوصية بسنته عليه الصلاة والسلام، وهذا اتباع للسلف، هذا اتباع للسلف الصالح. وعلماؤنا من أهل الخلف هم على منهج السلف الصالح ومتبعون للسلف الصالح. اللي يريد أن يوقع قيمته في السلف ليبتكر شيئا جديدا من عنده ويقول: أنا أستغني عن السلف، هذا طريق ضلال، هذا طريق ضلال وطريق انحراف. فالأمة واحدة من أول الخليقة إلى آخرها، المؤمنون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. يتبعوا خلفهم خلفهم على الحق. تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يوسف عليه السلام نبي، يقول: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اتباع السلف اتباع أهل الحق هذا واجب على المسلمين في كل زمان ومكان. وليس في العبرة بأقوال العلماء في كل هنا علماء هناك علماء ونحن كل عالم له رأيه، لا، يقول ما هذه المسألة حرية، المسألة لها ضوابط. العلماء يعرض كلامهم على كتاب الله على سنة رسول الله، فما وافق الحق يفهم سواء من الأولين أو من الآخر، وما خالف الحق يرد. هنا من جهة الله لم يكلنا إلى أقوالنا وإلى آرائنا وإلى مذاهبنا، بل الله جل وعلا جعل عندنا الميزان الكتاب، بس فنعرف أقوال الناس الأولين والآخرين وعلمانا وعلماء غيرنا، نعرفها على الكتاب والسنة. نحن لا نتعصب لعلمانا نقبل كلامهم مطلق، وإنما نقبل ما وافق الحق وقام عليه الدليل، سواء من علمائنا أو من غيرنا. مسلمون أمة واحدة، عيد أحزاب وترك، لا، أمة واحدة. ومن تحجب أو تفرق الله جل وعلا يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأقوال العلماء تعرض على كتاب الله على سنة رسول الله، فما وافق الحق بالله سواء من علمائنا أو من غيره، وما خالف الحق رددناه سواء من علمائنا او من غيره. ولا احد يجب اتباعه الا الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: من زعم ان احدا يجب اتباعه غير الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يجب ان يستفاد، فان فاد والا ضربت عنه. الذي يزعم ان هناك احد يجب اتباعه غير الرسول يجب استفاده لانه مرسل، فان فاد والا قتل. لا احد يجب اتباعه الا الرسول صلى الله عليه وسلم، اما غيره فيتبع إلى وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويترك إلى خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجال الظاهر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين العالم والداعية أو لا يرجو إيضاحا؟ لا يكون الداعية هي عالما، لا يكون الداعية جاهلا. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة يعني على إيه؟ قال جل وعلا: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. هذا لا يكون الا من عالم يستطيع يعرف الحكمه في الدعوه ويعرف الموعظه ويعرف الجدال بالتي هي احسن. ليس تتاثر دعوه من جاهل ابدا، لان الدعوه تكون من عالم. الداعي لا بد ان يكون عالما بما يدعو اليه، فان كان جاهلا فانه لا يصلح للدعوه، لانه قد يخرج الناس عن الحق وهو يظلم الناس على حق. قد يحرم حلالا ويحل حراما وينهى عن المعروف ويامر بالمنكر وهو لا يدري. الجهل داء قاتل.
بسم الله اليكم. يقول فضيلة الشيخ صالح: ما رايكم في جماعه التبليغ؟ هل اذهب معهم وما هي نصيحتكم لي ولجميع الاخوان المسلمين؟
اشكي الى ولله الحمد. أنت الآن مع المسلمين ومع طلبة العلم ومع المشايخ، فلست بحاجة إلى أن تذهب مع فلان أو مع علان، تبقى في بلادك تطلب العلم، المدارس مفتوحة والمعاهد مفتوحة والكليات مفتوحة والمساجد مفتوحة والعبادة ميسرة ولله الحمد، فأنت في بلدك ميسر لأبوابك، ولا تذهب مع ناس لا تعرف حقيقتهم ولا تعرف مذهبهم ولا تعرف دعوتهم ولا تعرف مستوى ما عندهم من العلم، هكذا لا تذهب مع هؤلاء بس ما تعرف، ولست محتاجا من الذهاب اليه، اذا كنت تريد الحق الحق ميسر لله الحمد في بلدك في جماعتك عند علماء البلد في مدارس البلد في مساجد البلد، الحق موجود لله الحمد، ما بحاجه لم تتساهل مع ناس لا تدري حقيقتهم ولا يسمعهم ولا يسمعهم ولا يقاصدهم. نعم. يقوم بعض الصالحين بإعداد مسرحيات من جلد الحاضرين، ومما يحصله أن يقوم بعض الطلاب بتمثيل دور اليهود والبعض بعضهم الآخر بتمثيل دور المسلمين، هل هذا جائز؟ لا، أنه يؤثر في المشاهدين كثيرا.
لا ما جائز، يعني التمثيليات هي جائز، هي لا يعلم وتفقه بالقصة، لأن التمثيليات لا جاءت إلا أن يريد أن يتفقه هم من تبعها ومن جاء في عنده، وفيها سبب وفيها أنه يتكلم بنفس النفس يعني سابق يعني يهود يتكلم بالثاني اليهود ويتمثل باليهود على حضارة وفعل الله يتمثل حتى إبليس يتكلم نفسه أنه هو الشيطان اللي يتكلم بذلك الشيطان هو وأنه أبو جهل أو أبو جهل أو أيه صناديد الكفر، يتمثل بهم يتكلم بلسانهم يتكلم بكلام الكفر يجعلهم هذا من أجل التنفير من هذه الأمور، هذا لا صحيح، تنفير من هذه الأمور بالله عنها والتحذير منها وبيان أضرارها وبيان مفاسدها وعاقبتها بدون أنه يتقلص تحقيقات ويتكلم بمثال الكفر، هذا كله لم يكن من العمل السلف الصالح ولا من عمل المسلمين إلا ما هو من خيرات من عادات الإسلام. لا، هل الخروج بالمسيرات العامة والقيام بالمظاهرة ورفع الأصوات بالذكر يعتبر من إزالة المنكر وتغييره؟ هذا هو المنكر، إذا أراد هذا جاهز للعمل المسلمين ولا فلا هو من إنكار المنكر، فذكر الله لا يكون بالمظاهرات ولا يكون بالخشوع والخشية والمظاهرة وتدريس الله والمساجد في البيوت السكنة، أما المظاهرات هذه ليست من عمل المسلمين ولا تشك حقا ولا تشك الى الاخر، والمزيد الشر شر. هل يدعى الى مقاطعه الشركات الانجليزيه والاسرائيليه ويحث على ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا تبع ولي الامر، هذا يلقي به يوافق ولي امر المسلمين، اذا راى ان في مقاطعتهم مصلحه للمسلمين ومساله للعدو وامر بذلك يجب طاعته في هذا، من سياسه ولي الامر، من صلاحيات ولي الامر. نعم. ومن أمر المسلمين أحسن الله إليكم، هل يجب أن أذكر بعض الدعاة من الخير وأنا لا أعرف مناهجهم؟ لا تذكر أحد إلا أنت تعرف، إذا كنت لا تعرف فلا تذكر، حتى أقول عن العلم عن معرفة بالشرع، كيف تذكر أنت لا تعرفه؟ أنا لا تعرفه فلا أعرفه، لا أعرفه، وأن الذي تعرفه تتحقق منه ولا مانع منك تزكي، إذا طلب منك هذا إذا كان هذا من أجل تحصيل حق أو دفع باطل. قال الله إليكم، هل يعد ما يسمى بالمفكر الإسلامي من العلماء الذين يؤخذ عنه العلم الشرعي؟ الدين لا يفكر، الدين لا رجع الفكر، شرع الله سبحانه وتعالى وأحكام شرعية، تعبير بالمفكر هو أعلى الدين لا يكتسب، الدين إن له دخل في الحرق، ويقال العالم الفلاني أو الفقيه الفلاني أيضا لم يفكر الفلاني. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل، نحن من بلد إسلامي يكثر فيه البناء على القبور وفيه تشكيك بالارتداد والبدع المبتدعة من كل جهة يثقون بنا، فلا ترى السنة إلا غريبة،
فنرجو من فضيلتكم الإجابة على هذه الأسئلة. أولا، هل نقوم بهدم هذه القباب وتكسيرها وإزالة ما يتعلق بها؟
لا شك أن الإسلام غريب في هذا الزمان وفيما يأتي. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء يوم الغرباء الذين يتمسكون بالحق وعقيدة التوحيد ويصبرون على ما ينالهم من أذى الناس الذين يخالفونه، هؤلاء هم الغرباء. وهؤلاء هم الذين هم الفرقة الناس التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أي الفرقة الناس؟ وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الجماعة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يحدث اختلاف بين الناس وتغير، اختلاف في أمور الدين والعقيدة والتغير بعده صلى الله عليه وسلم، وحتى على التمسك عند ذلك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين وأئمة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، وعدم الانضراب مع الفرق الضالة. وهذا يحتاج إلى علم أولا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتاج إلى صبر وثبات عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فعليكم بالصبر، عليكم بتعلم العلم النافع، تعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة الصافية، عقيدة أهل السنة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم عليكم بالعمل بها والصبر عليها والدعوة، الدعوة إليها. أما هدم هذه الحباب وهذه الصفوف هذا تعمل سلطة، أنتم ما تقدرون على هدمها، ولو هدمتموها لجنا على ذلك فتنة وشر كبير. ربما أن يستأصل المسلمون في بلدكم أو لا، يعني يجري عليهم ضرر عظيم، خطر كبير من هؤلاء المشركين، فلا يتولى هدم هذه الأمور الاستيطان. أما أنتم عليكم الدعوة إلى الله وبيان الحق للناس. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني تألعب بها. جعل الإنسان مراتب على حسب الاستطاعة، الذي عنده سلطة يغير بيده، الذي ليس عنده سلطة يغير بلسانه، يدعو إلى الله ويذكر ويبين الظلام والشرك بالناس، لعل الله أن يهدي من يشاء منهم، وإلا على الأقل تقوم بالحجة وتقرأ الجملة. إذا منع حتى من الكلام فإنه يمكن المنكر بقلبه، ولكن منه يبتعد عنه، لا يخلف الله نفسا إلى وقعها. المهم الثبات على الحق بعد معرفته والعمل به، الثبات عليه وعدم التجحد معه أو التنازل عن شيء منه. وأما الإنسان فبحسب استطاعتكم وبحسب
أقدر. نعم. الله عليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز لمستخدم الإنترنت أن يدخل إلى المواقع التي فيها همز ولمز لولاة الأمور من العلماء والأمراء، والله يحفظكم ويرعاكم؟
الله يا إخوان، هذه فتنة عظيمة حدثت العام، تدعو الحليم حرام للقلب والفضائيات والصحف والمجلات والكتب المنحرفة التي غزت الناس، غزت المسلمين، هذه ضلالات وفتن. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سيكون فتن كقطع الليل المظلم،
يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، تبيع دينه بعرض من الدنيا. واخبر ان جيتا صغرا على القلوب، فاذا انكرت القلوب فان القلوب تثقل وتسوء ويكون فيها نور، واذا لم تنكرها القلوب فانها تغفل عليها حتى تنفتش، والعياذ بالله حتى تنفتش القلوب. اي قلب لم ينكر هذه المنكرات فانه يكون قلبا منكوسا، واما اذا انكر هذه المنكرات فانه يكون قلبا حيا فيه مثل احتراز يدعو بنور الله سبحانه وتعالى. فعلم الى الجنه فقد لا نحن نحن في عصر في منع عن هذه الامور، نبتعد عنها وندخلها في بيوتنا ولا نقدرها، نحذر منها الناس ولما اولادنا وبناتنا واهل بيوتنا ونحذر منها وننصح المسلمين ان يتجنبوها وان يحذروها. هذا الذي لم يكن. اما اللي عنده قدره لانه ينكر ما فيها ويقف البدايات الامور واتخاذ الاجراءات لمنعها، هذا لا، لانه ما نظر اليها رغبه فيها، وانما نظر فيها من اجل ان يتحقق من وضعها، من اجل ان يبلغ ولاه الامور، او ان كان هو من ولاه الامور يعمل على منعها. اما انسان لا يجد حياه لعب، هذا يجب عليه ان يبتعد عنه وان يبتعد عن الخطا، يبعد اولاده واهل بيته عن هذه الوسائل المضيئة. يعني أسد تراه من أسد من الصواريخ وأسد من القنابل الجديدة، لأن الصواريخ والقنابل تدمر المباني أو تدمر الأجسام، لكن هذه تدمر القلوب، تدمر الدين والعقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو أسد فقط، ويصبح فتن علينا بالصبر والثبات الابتعاد عن الفتن. نعم. الله إليكم. يقول: ما حكم قول اللهم انصر باليهود في الدعاء؟ لا أخوان اليهود معروف الكفر، معروف شرهم، حتى مع أنبياء حصلوا أنبياء، حصلوا أنبياء، ولا حصل منهم مع خليل الله موسى عليه السلام، مثل ما قصر القرآن مواقفهم من موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. اليهود معروفهم أفعهم ومعروفهم كفرهم وملاهم شرهم حتى على الأنبياء، لكن يجب علينا أن يفكر هو الفكر العبد عباده رسول الله، ما يسلط علي اليهود إلا بكلمة موسى. أنا لا أجل أحد من كفر المسلمين ويعظهم يقول أن هذا ما جرى عليكم إلا بكلمة أرادة العبود الله وتساهلت في عمر الدين وعطوبه من الله من أجل أن يقول الشرك من الله ويربط الدين عندهم. أنا لا أسمع أن أشد من الله أشد من الله ودعاء على الله يهد معروفين، لا أستاذي يدعو عليه ولا أحسن، ويدعو الله بصلاح المسلمين واستقامة المسلمين وكسب المسلمين وهم يصدون ويصدون من الله ويصدون دونهم من الله عز وجل. هذا هو واجب أي الفرق أن يدعى على الظالم سواء كان يهودا أو غيره، لا بأس، هو يشرع، تدعو على من غيره، تدعو على من غيره، ثم ادعوها الشرعية، ولا ادعوها الواردة في كتاب السنة، ولكن قبل الدعاء عليهم، قبل الدعاء عليهم، تدعو الله بصلاح المسلمين، واستقامة المسلمين على الدين، ورجوعه إلى الحق، وخلقه، ودفعه بعض الله عز وجل، هذا هو الواجب. نعم.
صلاة القائمة على سيدنا وأهل المقام. أحسن الله إليكم. ما رأيكم في عمل جماعة طالبات الذين هدموا التماثيل؟ فهل تصرفهم صحيح؟ لأننا نسمع من بعض الناس أنهم أخطأوا في تصرفهم.
هذه التماثيل والأصنام هذا أمر مطلوب، قد هدم كثرها الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام لما فتح مكة تحطيم الأصنام وتكسيرها للقادرين على ذلك من أهل السلطة هذا أمر مطلوب، ولكن قبل ذلك يجب هدم الأضرحة التي على القبور. فهل طالبان هدمت الأضرحة التي على القبور؟ إن كانت فعلت ذلك وهدمت الأصنام هذا شيء طيب، أما إن كانت هدمت التماثيل فقط ولم تهدم الأضرحة فهي فعلت شيئا وتركت ما هو أشد منه. نعم.